كامل والتسعون.
حديث السبب الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنة ابن ماجه. أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة، ثم ذكر اثنين ثم في يوم الصلاة. وهذا الذي وهذا هو ليس التصويب، الكلام على المجرم وليس على الحسدة. فقال صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يعمل في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يرى لله فيه حقا. فماذا بأخبث المنازل ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، العمل الذي قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: فهما في المنزل سواء، فهما في المنزل سواء، فهما في المنزل بالتصميم وتعقيد القلب من غير تردد. إذا الأعمال القلبية منها ما يؤاخذ به المكلف ومنه ما لا يؤاخذ. فالقلب إن صمم وعقد الأمر على المعصية من غير أن يتردد فهو يحاسب على هذا، وأما ما دون ذلك من الهم والوسواس فهو معفو عنه. ويتأكد هذا أيها الإخوة بوجود زيادة في أي نفس الحديث، وردت زيادة في الحديث نفسه. فأخرج ابن حكام والحاكم من حديث قريش ابن ثابت رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نمى بحسرته يعلم الله أن قد أشعر بها قلبه يحرص عليها. قال ابن حبان بعد أن روى إلى الله قال: أراد به إلى عزمة، فسمى العزم هما، لأن العزم نهاية الهم، والعرب في لغتها تطلق البداية على النهاية والنهاية على البداية. إذا المراد هنا إذا هم أي إذا أشعر قلبه وحرص على هذا العمل ولم يقع أي تردد، فحينئذ يكتب سيئة. وحينئذ نعود نقرأ لما قوله صلى الله عليه وسلم ونرى كيف العلماء يوفقون بين هذه الروايات. نقرأ أو نكمل ما قرأنا.
قال القاضي الإمام رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر من أحاديث الدالة على المراقبة لأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة.
العبارة ليست واضحة جيدا، والعبارة عند القاضي عياض هكذا. قال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر بالأحاديث الدالة على المعاقبة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا الهم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها ونواها لأنه لم يعملها بعد وقطعه عنها قاطع. وهذه أوضح وعبارة أنه تؤدي الغرض والمعنى. نعم.
قال: لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية ثانية.
في عبارة للقاضيات فتكتب سيئة، فإذا عملها كتبت معصية تامة بدل ثانية. ويوضع نسمع.
قال: فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث: إنما تركها من زرايا.
إذن الإنسان المهم بالمعصية ويعزم عليها تكتب سيئة، فإن تركها من أجل الله تمسح السيئة وتكتب حسنة، فإن تركها ليس من أجل الله ذهب ليترك يبقى الشرط عند الدار مثلا تبقى سيئة، لأنه إنما تركها في الحديث من أجله سبحانه خوفا منه أما إن تركها وقد عقد قلبه عليها من غير التردد كتب التنمية، إن تركها بسبب غير أجل الله فهذه يؤاخذ عليها. نعم.
قال فطارقته لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وأسيانه هواه حسنا. فأما الهم الذي لا يكتب هي الخواطر التي توطن النفس
التي
هي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم. وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها بغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لا، لأنه إنما حمله على تركها
هذه لا خطأ، هذه لا ينبغي أن تحدث. قال لا هذه خطأ، الصواب بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لأنه إنما حمله على تركها الحياء، يعني اعتراضه تكتب حسنة اعتراض هذا الرجل. قال وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال لأنه إنما حمله على تركها الحياء. فهذا بعض المتكلمين يرى أنها تكتب حسنة، وكلامه هذا ليس صحيح، لأن الإنسان لا يسمى تارك للشيء إذا لم يكن قادرا عليه. الترك يكون بعد قدرة، وهذا لم يقدر أصلا فلم يسمى تاركا ولم يتركها، هو لم يقدر عليها. أي نعم أسمع.
قال لأنه إنما حمله على تركها الحياء، وهذا طريق لا وجه له.
لو قال لا لأنه لا تكتب لسان هذا ضعيف على أصبح الإمام لو يقرر أنها تكتب، إذا حدثنا لا ويقرر أنها لا تكتب، وكلام هذا هؤلاء المتكلمين ليس بصحيح. نعم.
قال هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر.
إذا العزم المستقر الذي لا ترداد فيه تظاهرت نصوص الشرع على المؤاخذة بالزبد.
قال ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الآية، وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات في هذا كثيرة.
فشرها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا سريعة أن الله يؤاخذ بما كسبت القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا الله يؤاخذ بكسب القلب، كسب القلب الشيء المكتسب المقدور عليه، ليس الذي شيء لم ينجم حياتهم عليه، الشيء الذي ينجم على القلب قد يهجم عليه كفر وشرك. وصلناه النبي صلى الله عليه وسلم محض الإيمان كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه. لكن الشيء المستقر الثابت في القلب الذي هو من كسبه فهذا يحاسب عليه الإنسان. نسمع.
قال وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله أعلم.
إذن أعمال القلب ليست على الإطلاق، فيها تفصيل، صنفان لا يؤخذ بهما الإنسان وصنف يؤخذ به، ومن رام التفصيل والتقعيد والتفصيل لهذه القاعدة فليقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية التحفة العراقية في الأعمال القلبية، فصل أعمال القلب على النحو الذي ذكرنا وذكر النصوص وكان أن يستوعب جميع النصوص في هذا الباب. فهنالك قسم يؤاخذ به القلب إن كان بكسبه وتحت إرادته واستقر في القلب، وهذا يعني مثل الحقد والحسد والظن، هذه كلها أعمال قلبية مكتسبة. أي نعم يؤاخذ عليها الإنسان. أما الشيء الذي يهجم هذا مرفوع عن الإنسان ما لم يتكلم أو يعمل، يعني بلا تعارض. فالحديث الذي إن الله قد تجاوز عن أمتي وإذا هم كل منهما يحمل على محمل غير الآخر. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولن يهلك على الله إلا هالك، قال القاضي إياد رحمه الله معناه من حتم هلاكه وسكت
من حتم هلاكه
معناه من حكم هلاكه وصدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن حرم هذه السعة
فمن حرم
هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد حسنات مع أنها متضاعفة، فهو الهالك المحروم والله أعلم.
إذن الهالك المحروم والمهلك على الله إلا هالك من غلبت سيئاته، التي السيئات تكتب واحدة إن فعلت وإن تركت من أجل الله أهملت وما حسبت، والحسنة إن لم تفعل تكتب وإن فعلت تضاعف العشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فرجل يأتي يوم القيامة وقد غلبت سيئاته وهذا حالها حسناته وهذا حالها، فهذا مخذول والعياذ بالله تعالى، هذا مخذول ولم يهلك على الله إلا هالك، هو أهلك نفسه، هو هالك، هو مخذول. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هو مخذول محروم، أي نعم، ما أعظم يعني ما أعظم فضل الله عز وجل وسعة رحمته. ولذا لا يهلك الإنسان إلا والعياذ بالله إلا إن كان قد يعني خذل نفسه وحرم نفسه هذا الأجر. نعم نسمع.
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها، خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة، والله أعلم.
أما قول الإمام أبو جعفر الطحاوي فهي خطأ، والصواب قال الإمام أبو جعفر الطبري هكذا في إسناد المعلم، ونقلها أبو العباس القرطبي في المسهم قال الدارقطني، والدارقطني خطأ وأبو جعفر الطحاوي خطأ، والصواب الطبري. قال الطبري في هذه الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب خلافا لمن قال أنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. الحقيقة هذه مثلا مشكلة، هل الملائكة تعرف أعمال القلوب أم لا؟ هذه المشكلة اشتلها بعض الفساق بعض الشعراء الفساق قديما، أسند سفيان بن عيينة ذات يوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى للملائكة: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها واحدة، فإن عملها فاكتبوها عشرة، وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها واحدة. فقام رجل عليه السلام سوى سوداء وقباء ملجم، فقال أبا محمد: الملكان يعلمان الغيب، الملكان يعلمان الغيب. فضج الناس وجعل سفيان يسكتهم بيده، فلما سكتوا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الملكان لا يعلمان الغيب، ولكن إذا هم العبد بحسنة فاح منه رائحة المسك فيعلمان أنه قد هم بالحسنة، فإذا هم بالسيئة فاحت منه رائحة النتنة فيعلمان أنه قد هم بالسيئة. قال اسماعيل بن أبي أويس: فسألت من في المجلس من هذا الذي سأل سفيان بن عيينة؟ فقالوا: هذا أبو نواس الشاعر. أبو نواس الشاعر الفاسق المعروف أخرج هذا الخبر الدينوري في المزالكة برقم 28. الملائكة على هذا الخبر إذا لم نعلم أقدم من سفيان ممن قال به، ومثل هذا الخبر في الحقيقة يحتاج إلى حتى يعتقد وهو أمر غيبي، يحتاج إلى نص مرفوع أو شيء في حكم مرفوع كان يتراطع عليه الصحابة أو كان يكون مشهورا بين السلف أو يكونه صحابي ممن لم يأخذ عن بني إسرائيل ممن لم يروح عن بني إسرائيل وهكذا. ولذا لا يجوز لنا أن نعتقد اعتقادا جازما
أن الرائحة تفوح من عامل الطاعة وتكون حسنة والعكس بالعكس. وإن كان قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، هل الملائكة تعلم أعمال القلوب؟ فسئل سؤالا وأجاب بكلام نقل فيه كلام ابن عيينة لم ينسبه إليه، ولكنه نقله بمعناه وارتضى. نسمع كلام ابن تيمية، نسمع كلام ابن تيمية.
سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، الحديث. فإذا كان الهم سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ فأجاب: الحمد لله، أنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة. والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله بذلك. وقد قيل في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المراد به الملائكة، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر، كما قال عبد الله بن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان، والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق أولى. وإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمار بني آدم.
إذن الأمر ممكن، لأن الحسنة والسيئة أصلا هنالك هم من الشيطان ومن الملك بالإنسان. فأن تعلم الملائكة الحفظة بأعمال القلوب أمر لا حرج، والملائكة ليست كثائر البشر. وقد ورد عند الدنيا ما يجعلنا يعني نعود فنقرر ما ذكرناه عندما قرأنا الأحاديث. فأسند ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوزي قال: ينادى الملك: اكتب لفلان كذا وكذا. فيقول: يا رب، إنه لم يعمله. فيقول الله عز وجل له: إنه نواه. فحينئذ علمه باطلاع الله له، الله يطلعه على نيته ويستقيم الأمر. ولذا نحن ذكرنا في الأحاديث لما ذكرنا: فأنا أكتبها له حسنة، ثم بعد ذلك يقول ذلك عبدي يريد أن يعمل سيئة، وهو الله، أي الله عز وجل قد فرده، فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له إلى آخره. ولا يمهد أن يكون الأمرين، أن يكون الأمران واقعين، أعني إن أراد فهنالك رائحة الملك خاصة لا يعرفها سائر الناس، ولكن هذا يحتاج كما قلنا إلى شيء أعلى من سفيان حتى يثبت عقيدة مقررة. وأمثال سفيان الظن به حسن، فلا يقول هذا من عنده، وهذا أمر لا يحتمل الاجتهاد. نعم، نكمل.
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ففيه تصريح من مذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 700 ضعف. وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الناوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، وهو غلط لهذا الحديث، والله أعلم.
إذن الحسنات تضاعف إلى ما شاء الله، لا حد للسيئة، والأمر يتفاوت على حسب نية الرجل وإخلاصه وصدقه وصدقه وكثرة أعماله والثمرة التي تقع له وهكذا.
نعم نسمع.
قال: وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الله شرفا وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصر، وهو الثقل، وهو الثقل والمساق، وبيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرف. قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة، أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. قال الزجاج: وقوله تعالى: فانصرنا على القوم الكافرين، أي أظهرنا عليهم في الحجة والحرب وإظهار الدين. وسيأتي في كتاب الصلاة من هذا الكتاب الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام تلك الليلة، وقيل كفتاه المكروه فيها، والله أعلم.
بهذا الصدد نذكر والأحاديث عن الهم والباب عن الهم، هم القلب. نذكر معنى آية يحتاج الناس إليها وطلبة العلم إليها أحوج، وهي قول الله عز وجل عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هل ما معنى الهم الذي وقع عن يوسف؟ على السؤال الذي قلنا، هل وقع هم من يوسف؟ الآية المفسرين فيها أقوال، أقواها ثلاثة. الأول وهو مختاره رشيد رضا بن منار: همت به طلبا، وهم بها دفعا، هي تهم الطلب وهو يهم الدفع فتغاير الهمات. والثاني أن المراد بالهم ميل الناس مع تردد، وهذا ممكن في حق النبيين، وحاله كحال من نصف الصائم الى الماء البارد في اليوم الصائم، هذا لا يفطر، لانه لا يجب عنهم على الافطار. فهو هم انها هما اي حديث نفسه، ولم نتعد الامر الى حديث الناس، وهذا اقوى من الاول، وهذا اختيار جريء صحيح المفسر. والثالث وهو اقواها ان الهم لم يقع اصلا، وفي الايه تقديم وتاخير: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، لولا اللغه امتناع الوجود، فلولا وجود برهان الرب عز وجل لوقع الهم. فيكون الايه فيها تقديم وتاخير: ولقد همت به، فاثبت الهم في حقها، ولولا ان راى برهان ربه هم بها، فهو لا هم. لماذا؟ لبرهان الرب عز وجل. فقال قوم شعيب شعيب: لولا رهتك لرجمناك، هل رجموه؟ لماذا؟ لوجود الرهب، لولا رهتك لرجمناك. فلولا في اللغة تفيد امتناع الوجود، لولا وجود الرهب لوقع الرجم، لولا وجود برهان الرب عز وجل برهان الله لوقع الهم. وهذا قول ابي حيان وغيره من المفسرين، وهو أقوى الأقوال. ولقد همت به وهم بها لولا، ويؤكد هذا بسنة الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان نجى واستثنى العباد المخلصين من نصيبه،
فقد برأ الشيطان يوسف من معصية أصالته فضلا عن ظلمه. فكيف قد وقع في كتب التفسير ما ينبغي أن يصانع عنه ولا سيما في حق النبيين؟ فإذا الإلهام في الآية منفي بالكلية ولم يقع، وإن وقع فمحمول على نيل النفس مع عدم العلم والتصميم، وإنما هو محمول على الخاطر والميل بتردد، وهذا أمر معصي عنه. هذه أقوال ثلاثة في أقوى الأقاويل، أقوى أقاويل المفسرين، والثالث أصوبها وأرجحها إن شاء الله. قول رشيد رضا في النمار كم باقي الأذان؟ طيب، إذا كان الشخص تابع ما يهجم على خاطره من السيئات بفكره لكن لا يعمل بها ولا يعزم عليها، هل يؤخذ بذلك وما هو علاج الوساوس؟ هذا ما سنجيب عليه بالتفصيل في درسنا القادم من خلال شرح الحديث إن شاء الله، كيف نعالج الوساوس وما حكم ما يهجم على الخاطر من وساوس عظيمة لا تخطر له في ذلك وليست على معتقده. ما هي الآية الأخرى التي هي الدليل على مضاعفة السيئات مع التأويل حفظك الله؟ ثم سؤال آخر، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم، قال العلماء مجرد الهم بالمعصية في الحرم أثنى ومعصية بدلالة الآية. الآية هذه هي في سورة الحج، ومن يرد فيه بإلحاد مضل نذقه من عذاب أليم. وهذه الآية قال إسحاق بن منصور فيما روى عن أحمد رحمه الله، سئل أنه هل المعصية، هل الهم بالمعصية في مكة ستة سيئة وتضاعف؟ قال نعم، واستدل بالآية. وذهب الجماهير إلى أن المعصية في مكة لا تضاعف وإنما تعظم يعظم قدرها. الآية لا يوجد فيها المضاعفة، وإنما فيها أن أمر المعصية في الحرم في مكة عظيم جدا، وأن من مجرد الهم تقع المعصية، لكن المضاعفة ليست ظاهرة في الآية، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ أحاديث الباب ونعلق على مقالب الإسناد على المعتاد إن شاء الله.
باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من أوجبها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه إنا نجد في أنفسنا لا يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال لقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك طريق الإيمان.
هذا الطريق يؤكد سمة من السمات التي تكلمنا عنها في الدروس الأولى، وهي أن الإمام مسلم نقل جل أحاديثه من نسخ حديثية، وبذا يكون قد ضبط الألفاظ وأدوات التحمل على ما بينا وشرحنا. هذا الحديث في نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وهي من أعلى النسخ المطبوعة، وقد طبعها الدكتور محمد وليد الأعظمي وضمنها في رسالة الدكتوراه له، وقد كتبها بغير العربية، وثم ترجمها العربية بعنوان دراسات الحديث النبوي. ينقل كثيرا من هذه النسخة، وبذا يكون قد على إسناده، كأنه يصبح الإسناد من شيخه ثم شيخه ثم شيخه ثم صاحب النسخة. أما جرير الراوي عن سهيل فهو من جرير؟ هذا ابن عبد الحميد الضبي. سهيل بن أبي صالح، أبو صالح من؟ ذكوان السمان. أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة هو ذكوان السمان. قوله هنا
إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم ولم نقل ما يعظم. ففي هذه الصيغة يتعاظم على وزن يتفاعل فهي المبالغة، وهذا من حرصهم رضوان الله تعالى عليهم، ويقولون إن الزيادة في المبنى تدلل على الزيادة في المعنى فيتعاظم غير يعبد، فيتعاظم فيها زيادة في المبنى وهذا يدلل على زيادة في المعنى. والمفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة، التفاعل إذا لم يكن للتغالب فهو للتبالغ، من باب المبالغة ذكرت هذه الصيغة. نأتي للإسناد الثاني.
قال: وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
هذا الطريق فيه متابعة الأعمش لسهيل في الرواية عن أبي صالح. كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ هاتي عمار لمسلم شيخان، من هم؟ من هما؟ محمد بن بشار، محمد بن عمرو أكمل، وأبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن إسحاق. إذن لمسلم ثلاثة من المشايخ في القريب. أبو بكر بن إسحاق من هذا؟ قلنا مسلم أحيانا يسمي أحيانا يسمي أحيانا ينسب وهكذا. أبو بكر بن إسحاق من هذا؟ تفضل. محمد بن إسحاق الطهراني المتوفى سنة 270 للهجرة. قال حدثنا أبو الجواد، من قال هنا؟ على من يعود؟ قال قال حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما. نريد أن قلنا من قال ومن كلاهما؟ قال على من يعود وكلاهما على من يعود. هاتي أحمد. قال من؟ قال أي شيخي مسلم؟ قلت الثانية. حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما. كلاهما من المراد بهما؟ من المراد بهما؟ أحمد من قام أحمد. من المراد بكليهما؟ عمار بن رزيق. ومن؟ من الجواد؟ من شيخ الجواد في الإسناد؟ أبو الجواد. عنده في الإسناد عمار. إذن ما المراد بكليهما؟ انظر الطريقة الأولى وأين قطع مسلم من الإسناد. شعبة، شعبة المراد بكليهما شعبة وعمار بن رزيق بتقديم الراء على الزاي. أبو الجواد ممن تشابهت كنيته مع اسم أبيه، فاسمه الأخلص بن جواد وكنيته أبو الجواد. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا في من وافقت كنيته اسم أبيه، وألف أبو الفتح العزي أيضا كتابا، وطبع كتاب أبو الفتح العزي في من وافقت كنيته اسم أبيه. نأتي للطريق الثالثة.
قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثني علي بن عسان عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان.
هذا الله الوسوسة، وسيأتي تنبيه الشارح عليه إن شاء الله. وهذا الطريق مشكل وقد انتقد، وسيأتي انتقاده بتفصيل وتأصيل إن شاء الله في آخر قراءتنا بشرح هذا الحديث. وهذا الحديث فيه جملة من اللطائف. اللطيفة الأولى أن إسناده كوفي
فرجاله كلهم كوفيون، كلهم كوفيون. فيوسف بن يعقوب الصفار من شيخ المصنف الى عبد الله، من عبد الله هذا؟ ابن مسعود رضي الله عنه، كلهم كوفيون. الثانيه ان فيه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فمغيره بن مقسم الضبي ابو هشام الاعمى ثقه مسلم الا انه كان يدلس، ولا سيما عن ابراهيم تابعين. وابراهيم بن يزيد النخعي ابو عمران ثقه الا انه كان يرسل ايضا تابعي. وعلقم بن قيس النخعي تابعي. هذه اللطيفه الثانيه. واللطيفه الثالثه ان مسلما لم يخرج لشيخه يوسف بن يعقوب الصفار الا في هذا الموضوع. والرابعه ان مسلما لم يخرج لعلي بن عشام ولا لسعير بن الخمس الا في هذا الاسناد. فيصبح هذا الاسناد فيه الشيخ وشيخه وشيخه، لم يخرج لهم مسلم البتة الا في هذا الحديث. واللطيفة الرابعة او الخامسة ان سعير ابن الخمس من الاسماء المفردة، فلا يعرف راو اسمه سعير الا هذا، لا يعرف راو من رواه الحديث اسمه سعير الا هذا، ولا يعرف راو اسمه الخمس، ولم يقع الخمس في اسناد الا في والد سعير هذا. ولذا سعير ابن الخمس من الاسماء المفردة، فوضعه ابن الصلاح والحاكم وغير واحد من كتب في علم المصطلح في الاسماء المفردة، وترجمه ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل، والبخاري في التاريخ الكبير، والبرديجي في كتابه طبقات الاسماء المفردة، ولم يذكروا غيره. فهو اسم، فهو راو مفرد لا ثانية له من اسماء الرواة. وقد انتقد على مسلم هذا الحديث، ولا سيما في سعير بن الخمس، فقد قيل ان سعير ضعيف، والصواب ان سعير ثقة او انه صدوق. وثقه جمع من العلماء، منهم مثلا ابن معين والترمذي والدارقطني، وسأل عبد الرحمن بن ابي حاتم اباه ابا حاتم الرازي عن سعير، فقال لا يحتج بحديثه ولكنه يكتب، ففي حفظه شيء. وقد خالف سعير من هو اكثر منه عددا واوثق منه في هذا الحديث، فرفعه هو عن ابراهيم، عن علقمه، عن ابن مسعود، وبعضهم جعله من كلام ابراهيم، وبعضهم جعله عن ابن مسعود موقوفا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وسياتي هذا مفصلا ان شاء الله. وننتقل الان الى الاسناد اليمني.
قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباس واللفظ لهارون، قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالله.
هذا الاسناد فيه هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وكلاهما من شيوخ الامام مسلم. وهارون بن معروف المروزي ابو علي القراء الخزاز الضيق اضر على كبر، وفجاه فلما سئل قال شغلت بما كنت احفظ من كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوقبت به. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله عز وجل ان يحدث الينا القران وان ييسر لنا ما نسينا منه وان يبارك لنا فيه. اما سفيان فهو ابن علينا، واما هشام فهو ابن عروه بن الزبير. وابو عروه بن الزبير وابو هريره الصحابي المشهور. وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ سياتينا بعد قليل اضافات على هذا المتن، من وجد هذا فليقل امنت بالله. يوجد اضافات تاثير الطريق الذي يليه ان شاء الله. نسمع.
قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو النضر حدثنا ابو سعيد المؤدب عن هشام بن عروه بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق السماء؟ من خلق الارض؟ فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد ورسله.
على ماذا زاد ورسله؟ على اللفظ السابق. اللفظ السابق فليقل امنت بالله، هنا في زياده. من الذي زاد هذه الزياده؟ أبو سعيد المؤدب، أليس كذلك؟ هناك سفيان بن عيينة عن الجاب قال فليقل آمنت بالله، وهنا أبو سعيد المؤدب وهو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، واسمه أبي الوضاح المثنى، وسمي المؤدب لأنه كان يؤدب أولاد المهدي وغيره من أولاد الخلفاء. وأبو النضر الراوي عنه هو هاشم بن قاسم. في هذا الموقف ثم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول تغير اللفظ، فأورد مسلم رحمه الله تعالى الرواية التي ذكرها أبو سعيد المؤدب. أبو سعيد المؤدب ثم قال ذكر بنسبه وزاد ورسله ولم يذكر الإسناد حتى ينبهك على أن هذه الإضافة من ثلاث. لو أنه ساقها قد يقول آمنت بالله ورسله ما شعرت بهذه الزيادة، فنبهك إليها، وفي هذا دلالة على أن هذه الزيادة لم يروها إلا أبو سعيد المؤدب. وقد أخرج أبو داود ومسائل الإسناد صحيح هذا الحديث وفيه زيادة، والزيادة قال صلى الله عليه وسلم فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليسأل عن يساره ثم ليستعد. إذا من وجه مثل هذه الوسائل يقول آمنت بالله ورسله، أو يقرأ الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليسأل عن يساره ثم ليستعد بالله. نأتي الطريق التي تليها.
قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب، قال زهير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي.
انظروا اخواني لدقة مسلم وترتيب الامام مسلم. قلنا مسلم نيسابوري وكان صاحب ذوق رفيع وفي تفصيل الطرق يفصلها على وجه حسن. الطريق الاولى اتى الطريق ابن عيينة عن هشام عن ابيه. الطريق التي تليها اتى بمتابع لسفيان بن عيينة ابو سعيد المؤدب عن هشام عن ابيه. الطريق التي بعدها اتى بمتابع عن هشام. في الاول الطريقين روى الطريقين السابقين هشام عن أبيه، ثم هنا الطريق هذه التي قرأناها فيها متابعة لهشام، فرواها الزهري وهو الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الفقيه الإمام المسلم المتفق على جلالته رحمه الله، ذكر هذا الطريق وتابع فيها هشام، رواه عن عروة بن الزبير تابع ابنه، والزهري وهشام سجان. هشام على الرغم من انه اذن لعروة الا ان الزهري مسلم في عروة شيطان ابنه هشام. اما ابن اخي الزهري هذا فهو محمد بن عبد الله بن مسلم وهو صدوق له اوهام، وهو صدوق له اوهام. ومن دقة مسلم انه قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم الذي قال ابن ابراهيم زهير بن حرب النسائي ابو خيثمه، وليس الشيخ الاخر عبد بن حميد. وهذا من دقته رحمه الله. نسمع الطريق التي تليها.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أخي الزهري.
وهذا من دقته، ذكر المخالفة في البداية ثم قال مثل الحديث، قال يأتي العبد الشيطان، ما قال يأتي الشيطان أحدكم، هذا من دقته، فيقول من خلق كذا وكذا، ثم قال مثل الحديث ابن اخي ابن شهاب، فصل الالفاظ وبين اين وقع الاتفاق واين وقع الاستراق. وهذا من دقه مسلم على عادته.
من لقاء في هذا الإسناد أن هذا الطريق أيضا منقول من نسخة حديثية، فهنالك أكثر من خمس نسخ حديثية لليث بن سعد الإمام المصري المشهور العسال فريد الإمام مالك بن أنس، لما ترجم له الخطيب بغداد الليث بن سعد قال لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه، فكان الليث إماما فقيها صاحب مذهب وكان من أهل الحديث. حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد عن أبيه عن جده، يصبح جد من جده الليث بن سعد، وهذا الإسناد بات ابن قطمان في كتابه الجيد من روى عن أبيه عن جده، ومحققه الدكتور باسم جواب رجل مشهور في الاستدراك عليه، استدرك عليه أشياء كثيرة فاتته، ومما فات المستدرك هذا الإسناد وليه يليه، فلم يقع ذكر لهذا الإسناد ولا للذي يليه، وكلاهما من روى عن أبيه عن جده لا في أصل كتابه ولا في الاستدراك عليه. ما اسم الطريق التي تليها؟
قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي.
قال حدثني.
قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني فلان وهذا الثالث، أو قال سألني واحد وهذا الثالث. قال وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال أبو هريرة لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله.
قوله صدق الله ورسوله ينبئ على أن هذا المذكور مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد عبد الوارث بن عبد الصمد هو عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد السنوري البصري المتوفى 252 للهجرة، وجده يكون عبد الوارث بن سعيد، ولابن سيرين نسخة عن أبي هريرة ذكرها الإمام السبتي في معرفة التاريخ في الجزء الثاني صفحة 54، ولا يبعد أن تكون هذه النسخة قد وقعت لمسلم، ولكن من نتحرر بذلك على يعني وجه مرضي. قوله أيوب، من أيوب هذا؟ سفيان عن محمد بن سيرين، ابن سيرين اسم أمه كابن عليا، سيرين أمه وجدته، وعليا أيضا أم إسماعيل، وإسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا، وقلنا الرجل نسب إلى أمه لابد أن توضع الألف قبل الإبن حتى يتميز الأب عن الأم أو عن جدة، فمن الخطأ أن يكتب محمد ابن سيرين وتكتب الإبن دون الألف، أو محمد ابن أو إسماعيل ابن عليا ويكتب ابن دون الألف، أو يكتب عبد الحليم ابن تيمية ويكتب الابن دون الألف، لما تقع الابن بين علمين ويكون الثاني أبن الأول يكتب لا تكتبهم عن الألف، أما إن كان الثاني اسم جد أو جدة أو أم فلا بد من إثباتها. وقد جمع الفيروز الزبادي صاحب القاموس المحيط كتابا حسنا سماه وهو مطبوع في نوادر المخطوطات، حققه الأستاذ البحاث عبد السلام عرود ووضعه في كتابه نوادر المخطوطات، سماه فيروز الزبادي سمى كتابه تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه، تحفة الأبيه في من انتسب إلى غير أبيه. نسمع الطريق الثالث.
قال حدثني عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدثنا عشرمة وهو ابن عمار حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله؟ قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماه ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي
صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن الرومي نسبه المصنف إلى ابن جده بالخلاف الواقع في ابن أبيه، فقيل أن اسم أبيه عمرو وقيل أن اسم أبيه محمد، وهو يماني نزل بغداد وحدث فيها. أما يحيى فهو ابن أبي كثير الطائي. لماذا قال حدثنا عكرمة؟ قال وهو ابن عمار. ولم يقل حدثنا عكرمة ابن عمار، قوله هو ابن عمار بس يريد أن يقول هذه من كيسي، هذه مني وليست من شيخي، شيخي لم يقل عكرمة ابن عمار، قال عكرمة وأنا أعرفك به فهو ابن عمار. وهذا أيضا من دقة الإمام مسلم المتناهية في تحمل الألفاظ وأثناء الشيوخ والنسب وما شابه في الأحاديث التي وضعها في صحيحه. من يحيى؟ يقول ابن أبي كثير. عكرمة بن عمار عن يحيى فيها قراءة، عكرمة عن يحيى فيها قراءة، ومسلم ينزل ومسلم أتقن هذا الباب وكثر الطرق حتى يرفع الغرابة وحتى يقول ويثبت أن هذا الحديث صحيح بمجموع الطرق. فمن يقول إن الحديث الضعيف لا يجبر الحديث الضعيف الآخر هذا قول مهجور وقول لا وزن له عند أهل العلم. وأول من أصل مسألة الاحتجاج لجملة الأحاديث ومواد الباب إمامان كبيران، الإمام مسلم في صريحه في الصحيح والإمام الشافعي في تأصيله لأصل المسألة في لمحة المرسل في كتابه الرسالة. فبعض الناس يضاعف ويصحح على الهوى، أي راوي من رواق الحديث ستجد من يوثقه ومن يجرعه. بعض الناس يشتغل من الهوى، إن أراد أن يرسل حديث يقرأ ترجمة مطولة تهذيب الكمال وينظر في يتعلق بإنسان كبير ثقة لكن يقول قال في إسلام ضعيف، كما يفعل الكوثري. الكوثري فيما يقرأ تعليقاته على الأسماء والصفات للبيهقي رجل أخرجه الستة أراد أن يقدح به، فماذا يحدث في الهامش؟ لأن الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله، يريد أن يشعرك أن هذا الحديث لم يثبت، يقصد في الهامش ويقول لك من رجال الميزان، وهو بحق وحقيقة من رجال الميزان، لكنه أيضا من الرجال الستة، من رجال الستة. وصدق وكيع شيخ الشافعي لما قال أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. أما أبو سلمة فهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه إسماعيل وقيل اسمه عبد الله، ثقة مكثر. نأتي للطريقة التي تليه.
قال حدثني محمد بن حاتم، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا يزيد بن الأصم، سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه؟
الله أكبر. حصلت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي هريرة لما سئل فله اثنان أو ثلاثة، ونبوته ما زالت تحصل لما يجد الناس يسألون عن دقائق الأشياء، يسألون عن كل شيء. حتى سئل بعضهم ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال سبحان الله الذئب لم يأكل يوسف. فقيل له ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ سئل الشعبي ما اسم امرأة ابنه؟ فكان ظريفا وذكيا، فقال رحمه الله عز بها ذلك عرس لم أشهده، ذلك عرس لم أشهده. فسيأسل الناس عن كل شيء. لذا كان كثرة السؤال ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يسألوا صلى الله عليه وسلم إلا بأربعة عشر مسألة، وقد ورد في الطبراني وغيره أربعة عشر مسألة، وقد عددت وسمية وعدد بعضها الإمام الشاطبي في الموافقات وغيره. كثرة السؤال ليس حسنا، والأصل في الإنسان إلا يسأل إلا عن شيء يلم به ويحتاجه في التقرب إلى ربه. ولا يسأل ليحمر ويجوف ويخجل ويحرج، ولا يسأل على الأشياء الافتراضية. لما كان يسأل غير واحد من الصحابة دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. الناس اليوم افتراضات علمية تذكر فتقوم الدنيا ولا تقعد، وتجد المقالات والفتاوى والكتب دعوكم منها حتى تقع. هذا هو منهج السلف الصالح في مثل هذه المسائل. أما محمد بن حاتم فهو ممن توثق أهل مسلم في صحيحه، فلم يروي عنه في صحيحه إلا 300 حديث، روى عنه 300 حديث. وهو ابن ميمون المروزي يلقب السمين، وهو بلدبي الأصل صدوق، وكثير ابن هشام وجعفر بن برقان ويزيد بن الأصم كلاهما من الرقة. فمن لطائف هذا الإسناد والتي لم ينبه عليها مسلم والتي لم ينبه عليها الشارح النووي رحمه الله أن إسناده كلهم رقيون من الرقة كلهم إلا الشيخ والصحابة. فالشيخ أصله مروزي ثم سكن بغداد، وما رواياته مدني وما بينهما من الرقة. وما يزيد بن الأصم فالأصم لقب لأبيه، وهو يزيد بن عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قيل لزيد بن الأصم هذا رؤيا، ولم تثبت رؤيته، وهو قطع جثته غير واحد من المحدثين. نأتي للطريق التي تليها وهي قول الأخيرة.
قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله.
يا ترى إن أمتك لا يزالون يقولون، ما المراد بأمته؟ هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة الدعوة، أمة الدعوة وهو جميع البشر جميع من على البسيطة، وأمة الإجابة من استجاب له صلى الله عليه وسلم. ما المراد إن أمتك لا يزالون يقولون؟ أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ الأمتان، الأمتان، الأولى تكون على وجه الكفر، والثانية تكون على وجه إما الوسوسة وإما الجهالة. والدليل على أمة الاستجابة من الأمور من المعنيين الطرق السابقة أن بعض الأعراب جاءت في أبي هريرة وسألوه وقال: هؤلاء اثنان وهذا ثالث أو واحد وهذا ثاني. فإذا أمة الإجابة تسأل أيضا، لكن كيف تسألك في إجابة مثل هذه الأسئلة؟ إما من طريق الجهالة وإما من طريق الوسوسة، من إحدى هذين الطريقين. ثم شيخ مسلم صدوق، وهو عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، وهو مولاه الحضرمي مولاه. وأما محمد بن فضيل فهو من غزوان الضبي، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي تبع له حديثا كتاب الدعاء. قال محمد بن فضيل في طبقة الشيخ شيخ مسلم